قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في التزويج على العمل يعمل. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال: لا أجد شيئا. قال: فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكها بما معك من القرآن.
قال: باب التزويج على العمل يعمل. ذكر الحديث حديث الواهبة أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إني وهبت نفسي لك. نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال له: هل عندك شيء؟ قال: ليس عندي شيء إلا ردائي هذا. قال: إنك إن أعطيتها رداءك بقيت لا رداء لك، أذهب التمس شيء أول خاتم من حديد. فذهب فلم يجد شيئا. ثم قال له: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم: زوجتكها على ما معك من القرآن. في هذا أولا أن المرأة جوز لها أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خاص به، كما قال الله جل وعلا: امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. بين جل وعلا أن هذا خاص به صلوات الله وسلامه عليه. لا يجوز للمرأة أن تهب نفسها لرجل، فلا بد من التزوج، وأن يكون على صداق، وأن يكون رضا من الجانبين. واستنبط البخاري رحمه الله من هذا الحديث جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح إذا أراد أن يتزوجها، ذلك أن هبة المرأة نفسها لا تجوز لغير النبي صلى الله عليه وسلم. استنتج من هذا استنتاجا أن أهل الصلاح والخير في مقاربتهم الخير والنفع، وأنه يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على من يكون صالحا ليتزوجها إن رغب ذلك. وفيه في هذا الحديث تخصيص العموم بالعرف والعادة، وذلك أنه قال: هل عندك شيء؟ فقال: لم أجد شيء، ليس عندي شيء. ومعلوم أن كلمة شيء يدخل فيها الكثير والحقير التافه، حتى النواة مثلا يطلق عليه أنها شيء، ولكن عرف أن الشيء الذي لا يتمول لا يدخل فيها، فدل على تخصيص العموم بالأعراف والمصطلحات التي يصطلح عليها المخاطبون. هذه مسائل الأصول، ولكنها تستنبط من هذا الحديث وأمثاله. وفيه جواز التزوج على قراءة القرآن، على تعليم القرآن، هذا ما يدل عليه الحديث، على أن يعلمها شيئا معينا من القرآن. وقد اختلفت الروايات في هذا، فبعضها عينت السور وبعضها حدد آيات 20 آية، بعضها سورة البقرة، بعضها سور من المفصل. ولهذا قال بعض العلماء بتعدد القصة، الظاهر أن القصة واحدة لم تتعدد. فاختلف العلماء في هذه المسألة، ذهب الشافعي رحمه الله والإمام أحمد في رواية، أحد الروايات عنه، إلى جواز ذلك، جواز تزويج بتعليم المرأة الزوجة شيئا من القرآن معين محدد. والحديث في هذا واضح ظاهر. وأما الإمام أبي حنيفة رحمه الله وكذلك الإمام مالك فمنعوا هذا، قالوا لا بد من المال، واعترضوا على هذا الحديث بما ذكر الله جل وعلا في القرآن من إيتاء النساء صدقاتهن نحلة، ومن أن الرجل أنه يدفع لها بالمعروف متعارف عليه متفق عليه. وقالوا إن هذا إما أن يكون خاص، وإما يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بهذه الواقعة بعينها، فلا يعد ذلك. الصواب أنه يجوز ذلك كما هو منطوق هذا الحديث. إذا تزوج إنسان امرأة على أن يعلمها سورة من القرآن أو سورة من القرآن، وتراضى الطرفان رضيت بذلك فلا بأس. في الحديث الظاهر أنه جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في رواية أنه قال عندما نظر إليها: لا حاجة لي في النساء ساعتي هذا. فقالت: رأفي رأيك. وفي رواية أنها قامت تنصرف فقال: اجلسي بارك الله فيك. وأنه قال: إن جعلت لي الأمر زوجتك. فقالت: رأيك. فنظر في القوم، نظر إلى رجل وقال: إذا أزوجك إياها. ثم قالت: إن رضيت زوجتك هذا الرجل. فقالت: رضيت. فيكون هنا فيها أشياء محذوفة، لابد من رضاها، لابد من إذنها، هذا الذي وقع، إنها أذنت له في ذلك. وفيه استحباب وتسمية الصداق، يسمى أنه يسمى في العقد، وهذا اتفق عليه. ولكن لو لم يسمى يصح النكاح كما سيأتي، ويكون لها مثل مهر المثل، يعني مثل نسائها القريبات، خواتها، بنات عمها وما أشبه ذلك، يفرض لها مثل ما فرض لهن. وفيه انعقاد النكاح بهذا اللفظ، وهذا أمر متفق عليه، التزويج والنكاح متفق عليه بين العلماء لا خلاف في هذا. وسواء كان الإيجاب بالمطابقة أو بغير ذلك. ومعنى كون الجواب بالمطابقة أنه إذا قال الولي: زوجتك فلانا، أن يقول: قبلت هذا التزويج. أو إذا قال: أنكحتك فلانا، قال: قبلت هذا النكاح أو رضيت به. أو لم يكن الجواب بالمطابقة، كأن يقول: رضيت، وإلا نعم، وإلا قبلت، وما أشبه ذلك من الألفاظ التي تدل على القبول لا خلاف فيها. أما بقية الألفاظ الأخرى كالهبة والعطية والبيع وما أشبه ذلك، فجمهور العلماء أنه جائز. لو قال الرجل لآخر وهبتك موليتي بنتي ولا أختي ولا، وقال ذاك قبلت، لصح. وكذلك بقية الألفاظ الأخرى التي تدل عليها، هذا على مذهب الجمهور أنه يصح. والحديث جاء بلفظ التزويج والنكاح، وكذلك في القرآن كما قال الله جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. فلفظة نكاح والتزويج جاءت في الكتاب والسنة، وأما البقية فهي بقية الألفاظ دلت عليها النصوص بمفاهيمها. وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: التمس ولو خاتم من حديد. فاستدل بهذا بعض العلماء على جواز لبس خاتم الحديد، وسيأتي عند المصنف رحمه الله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن رأى عليه خاتم الحديد: هذه حلية أهل النار، فنهى عنه. ولهذا قيل إنه ليس المقصود هنا بالخاتم بعينه، وإنما المقصود القيمة، المال الذي يكون مساويا للخاتم، فلا يدل على جواز لبسه، وإنما يدل على جواز تموله. وقد علم أن الذهب مثلا، خاتم الذهب وحلية الذهب وما أشبه ذلك، من المحرمات على الرجال خاتم الذهب، ولكن لو اشتراه، وكذلك الآنية لو اشتراه البيع والشراء، ليس هذا محرم، تقيده يبيع ويشتري يتموله مالا اكتسب به، ليس محرما عليه، وإنما المحرم استعماله. أما اتخاذ الأواني، أواني الذهب، يتخذها في بيته ولو لم يستعملها، فهذا لا يجوز، حرم، كما نص على ذلك العلماء. وإنما يجوز لو مثلا باع به واشترى كسبائك الذهب، كسبائك الذهب مثلا، فيكون هذا ليس صريحا في جواز لبس خاتم الحديد على هذا. نعم. وفيه ما ترجم المؤلف به، قال: باب التزويج على العمل. فهنا جعله عاما، العمل يدخل فيه حتى أعمال الدنيا، لو مثل عمل لها عمل معين، بنى لها جدارا أو بيتا أو صنع لها شيء من الأعمال، هذا الذي أراده. ولكن الحديث في تعليم القرآن، وهل يدخل فيه سائر الأعمال حسب ما ترجم المؤلف؟ المؤلف جعل هذا عاما في كل عمل، وكذلك تعليم العلم، الحديث والفقه والنحو وما أشبه ذلك. الصواب أنه يجوز، أن هذا يجوز، إذا اتفق الطرفان على ذلك فإنه جائز. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثني أبي حفص قال: حدثني أبي حفص بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج الباهلي عن عسل عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة نحو هذه القصة، لم يذكر الإزار والخاتم. فقال: ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة أو التي تليها. قال: فقمت فعلمها 20 آية وهي امرأتك.
وهنا في هذه الرواية أنه قال: علمها 20 آية، حدد الآيات وهي امرأتك. وذلك أنها جعلت أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما عقده فهي راضية به، فإذا رضيت بذلك صارت زوجته، ولهذا قال وهي امرأتك. فهل هذا خاص بها أو أنه كما قال الذين منعوا من ذلك أو أنه يتعدى لغيرها؟ والصواب أنه يتعدى لغيرها، إذا رضيت المرأة بهذا إنه يجوز. وهل مثلا لو اشترطت عليه عمل ينتفع به هو ورضيت به يجوز، كأن تشترط عليه مثل أنه يقوم في الليل يصلي صلاة النفل أو ما أشبه ذلك، تشترطه عليه عمل يعود عليه هو. قد جاء في زوج أبي طلحة رضي الله عنه من أم سليم أنه خطبها فقالت له كيف أجيبك وأنت تعبد خشبة صنعها عبد بني فلان، أسلم وأتزوجك. فأسلم فتزوجته، اشترطت عليه أن يسلم، فجعلت صداقها إسلامه، وهذا أمر يعود عليه هو. وفي الواقع أن هذا من أعظم الصداق وأبرك. كذلك إذا مثلا المرأة اشترطت على إنسان بأنه يسلم وتتزوج فإنه يجوز ذلك، قصة أم سليم. فالمقصود أنه ليس خاصا الصداق بالمال الذي يتمول، النفع الذي تنتفع به الزوجة من كون الإنسان مثلا يصبح عابدا لله مخلصا له يكون لها من الأجر مثل أجره لأنها سببه، وهذا نفع أخروي أعظم من نفع الدنيا بآلاف المرات. فإذا رضيت بهذا فهذا جائز. نعم.
قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن راشد عن مكحول نحو خبر سهل قال وكان مكحول يقول ليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا قول مكحول وقول طائفة من العلماء، كما سبق أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وكذلك الإمام مالك قالوا إن هذا خاص ولا يجوز لإنسان يتزوج امرأة إلا بمال، لأن الله بين هذا في كتابه. نعم.
قال باب في من تزوج ولم يسم صداقا حتى مات.
هذه سمى المفوضة، مسألة التفويض، سل أنها لا يسمى لها صداق فيحدث الموت، ولكن يكون ما دخل بها كما سيأتي. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، فقال لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل بن سنان سمعت رسول الله صلى الله عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق
في بروع
بنت واشق.
هذه القصة وقعت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو في الكوفة، وتوقف فيها كثيرا لأنه ما كان عنده علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه هؤلاء أقرباء الزوجة وأقرباء الزوج يسألونه تزوج هذه المرأة، يعني عقد عليها ولم يسم لها صداقا ثم مات قبل الدخول بها، فبقي شهرا لا يقول فيها شيئا، وقال لهم لم يأتني أشكل من هذه المسألة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذهبوا لغيري. فقالوا كيف نذهب إلى غيرك وأنت أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال أقول فيها برأيي كما سيأتي إنه صرح بهذا، أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه. ما قال لها الصداق، صداق أمثالها، ولها الميراث وعليه العدة، تعتد 4 أشهر و10 أيام، وهو لم يدخل بها، ما دخل بها وإنما عقد عليه، ولكن العقد تزويج هو الزواج. عند ذلك لما حكم بهذا الحكم قام معقل بن سنان وقال أشهد لقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق هذا الحكم، لأنه تزوجها فلان فمات قبل أن يدخل بها ولم يكن سمى لها صداقا، فقال صلى الله عليه وسلم لها صداق أمثالها ولها الميراث وعليه العدة. ففرح ابن مسعود رضي الله عنه فرحا شديد، حيث وافق قضاؤه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا عقد على امرأة بدون أن يسمي لها شيء أن هذا العقد يكون صحيحا، عقد النكاح يكون صحيح، ويرجع إلى نظائرها من أخواتها أو بنات عمها أو بنات عماتها وأقربائها، فما كان يفرض لهن يعني يدفع لهن من الصداق يجب أن يدفع له على الزوج، يدفعه له. وكذلك يدلنا على أن العقد يكون ولو لم يدخل بها الزوج ولو لم يرها، حكمه أنها حكمها أنها زوجة، يكون لها مال الزوجة، إذا مات زوجها ترث، وإذا ماتت ولها مال يرثها زوجها، يعني يتوارثان. وأنها كذلك تلزمها العدة، عدة الوفاة، ولو لم يكن دخل بها، وأنه لا يجوز لها أن يتقدم إليها خطبا إلا بعد انتهاء العدة 4 أشهر و10 أيام، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه. المقصود أن هذا حكم ظاهر جلي في النص وقد حكم به، وفيه دليل على جواز الاجتهاد، يجتهد الإنسان ويتحرى الحق، وأنه إذا لم يكن عنده نص كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجتهد في الحكم ويقيس وينظر الأقرب والأصوب، فإن وافق ذلك حمد الله وأعطي أجرين على حكمه، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. وأما إن أخطأ وهو من أهل الاجتهاد، أهل النظر ليس من أهل الجهل، فإن خطأه يكون مغفورا ويكون له أجر اجتهاده وكده لذهنه ونظره، يعني ما يكون له إلا أجر واحد خلاف الذي يصيب. أما إذا كان الإنسان جاهلا لا يعرف مواقع الاجتهاد ولا يعرف مقايسة الأدلة ولا يعرف، فلا يجوز له النظر في ذلك، فإنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن القضاة 3 قاضيان في النار وقاض في الجنة، ونفس القضاء يطلق حتى على الفتية وعلى الحكم في المسألة ولو لم يكن فيها خصومة. قال قاضيان في النار وواحد في الجنة، أما اللذان في النار فرجل عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار، والثاني رجل لم يعرف الحق فقضى برأيه يعني بالتخبط فهو في النار. وأما الذي في الجنة فرجل اجتهد عرف الحق وقضى به، عرف الحق وقضى به. ومعلوم أن مسائل العلم ومسائل حوادث الناس التي تحدث لهم لا حصر لها، وليس في كتاب الله ولا في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم النصوص على كل قضية تحدث للإنسان، كل فعل يحدث منه، وإنما جاءت النصوص جاءت عامة وجاءت بجوامع قضايا يدخل تحتها ما لا حصر له من أفعال العباد، وأهل الاجتهاد يعرفون هذا بالمقايسة والاستنباطات وإرجاع الحوادث التي تحدث للناس إلى كليات الشرع، إلى كلياته، يحصل لهم الأجر بهذا الاستنباط والاجتهاد. وفيه أن الإنسان إذا لم يعلم حكم الله وليس أهلا للاجتهاد أنه يلزمه البحث عن الحكم وتطلبه عند أهله، عند من يعرفه. فلهذا هؤلاء جاءوا يبحثون وصاروا يترددون شهرا، ترددون على ابن مسعود يسألونه عن ذلك. وفيه أنه كل قضية تحدث في الناس أن لله فيها حكم مرجعها إلى الشرع، يجب أن تطلب، يجب على العبد أن يطلبها. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون وابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وساق عثمان مثله. قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن فلاس وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود أتي في رجل بهذا الخبر قال فاختلفوا إليه شهرا أو قال مرات، قال فإني أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط، وإن لها الميراث وعليها العدة، فإن يك صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق، وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت. قال ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط، لا وكس يعني لا نقص لا ينقص منه، ولا شطط يعني لا يزاد ويتجاوز على مثل على المثل فيضر الزوج أو أهله. وقوله في هذا أقول فيها برأيي يعني باجتهادي، وليس الرأي المحض، بالاجتهاد الذي يتطلب فيه حكم الله من النصوص والقياس عليها من كليات النصوص والقياس الذي هو الاعتبار بالمثل والنظير. وقد أرشد الله جل وعلا إلى هذا. وقوله فإن كان حقا فمن الله يعني توفيقا من الله، هو الذي وفقني وهداني إليه، وليس ذلك بقوتي ولا باستقلالي، استقلال فعلي، بل هو من الله جل وعلا من به علي. وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، يعني إن كان خطأ فهو من تقصيري أنا الذي قصرت، فما استطعت أن استوعب مسائل العلم، لأن الله ورسوله بينا كل ما فيه حكم بين الناس في كتابه، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله ومن الشيطان يعني هو الذي يدعو إلى التقصير وإلى الجهل. الله جل وعلا يدعون إلى أن نعلم، أفلا يتدبرون القرآن، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه القضية هذا هو الصواب الحق فيها، أنه إذا مثلا حدثت مثل هذه القضية، إنسان تزوج امرأة ولم يسمي لها صداقة، ثم مات قبل أن يدخل بها، أنه يجب أن يدفع لها الصداق، وأنها ترث إذا كان له مال، ترث نصيبها، لم يكن له أولاد فلها الربع، وإن كان له أولاد فلها الثمن، وهي كذلك لو ماتت يرثها، إن كان لها أولاد فله الربع، وإن لم يكن لها أولاد يعني من غيره أو من غيره، أما هو لم يدخل بها فله النصف، نصف ما تركت كما هو معلوم. وقد جاء عن بعض السلف أنهم خالفوا هذه المسألة، فروي أن عبد الله بن عمر زوج ابنا له صغيرا على امرأة ولم يسمى لها صداقا، ثم توفي قبل أن يدخل به، فطلب منه الصداق فقال لم يدخل فليس لها شيء، واقتصموا إلى زيد فحكم أنه ليس لها شيء. وكذلك روي هذا عن علي رضي الله عنه، وعن ابن مسعود، وعن ابن عباس، ولكن الرواية عن علي ما تثبت. فالمقصود أنه إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب المصير إليه. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الدهلي ومحمد بن المثنى وعمر بن الخطاب، قال محمد حدثنا أبو الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحيى قال أخبرنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال نعم. وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت نعم. فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهما فباعته بمائة ألف. قال أبو داود وزاد عمر بن الخطاب وحديثه أتم، في أول الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسره، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل، ثم ساق معناه. قال أبو داود يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا لأن الأمر على غير هذا.
هذا القول من أبي داود إشارة إلى تضعيفه لهذا الحديث، وقوله لأن الأمر كان على خلاف ذلك يقصد ما سبق أن الصداق يكون قرابة 500 درهم، وأنه ما كان يزيد عن هذا. وسبق أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من الذهب، وقد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم استكثر ذلك، ولهذا قال أخاف أن يكون هذا ملزق، يعني مدخل وليس هو حديث ثابت. وهذه القضية سمعنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم فيها، يعني في الأصل حكم فيها بأن الزواج يكون صحيحا، وأن المرأة يكون لها صداق أمثالها نقربائه من النساء، وأنها تكون زوجة ولو لم يدخل بها الرجل، ولكن هذا يذكر أنه دخل بها واستمر معها، وهذا يدل على أنه إذا احتاج إلى الصداق يرجع إليه، إلا إذا زاد الرجل الصداق من عند نفسه على المعهود وعلى المثل فإنه جائز. وقوله من شهد الحديبية، سبق الإشارة إلى ذكر قصة الحديبية، وأنها الحديبية قرب مكة، قرية كانت قريبة من مكة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب للعمرة سنة 6 من الهجرة منعته قريش دخول إلى البيت الطواف به، وحصل الصلح بعد مفاوضات جرت بينه وبين قريش، وكان الصحابة الذين معه 1400 أو قرابة 1500. وقد جاء قول الله جل وعلا عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هؤلاء هم أصحاب، هم أهل الحديبية الذين أخبر الله جل وعلا أن الله رضي عنه. وجاء في الأحاديث أنه لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجر، لا تمسه النار. ولهذا يقول الإمام ابن حزم إنهم من أهل الجنة قطعا بلا تردد. وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم ذكر الله جل وعلا رضاه عنهم وأن لهم الفضل. وإذا ذكر الله جل وعلا قوما أو شخصا بأنه رضي عنه أو أن له فضل، فهذا لا يمكن أن يتغير، لأن الله علام الغيوب. ولا يمكن أن يقول جل وعلا إنه رضي عن فلان أو عن القوم الفلانيين ثم بعد ذلك يرتد ويكفر، هذا لا يمكن. إن هذا معناه إن علم الله يتغير ويتبدل، تعالى الله وتقدس. وسبب الرضا والاصطفاء على بقية الناس البيعة التي بايعوها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم بايعوه على الموت، على القتال حتى يموتوا مرتبطين بذلك. وقد أسف كثير منهم أنهم يرجعوا ولم يقاتلوا الكفار، لكن الله عليم خبير جل وعلا. وسبب البيعة أنها لما حدثت المفاوضة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المعاندين من الكفار، كفار قريش الذين أخذتهم الحمية الجاهلية، لأنه ما جاء ليقاتلهم، جاء ليطوف بالبيت وينحر الهدي ويتركه لهم يأكلون، كان معه هديا كثير، مع ذلك منعوه. أراد أن يرسل عمر بن الخطاب ليفاوضهم ويطلب منهم أن يخلوا بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الطواف، فقال عمر رضي الله عنه: إن ذهبت إليهم قتلوني، لأنهم يعرفوني، يعرفون عداوتي لهم وشدتي عليهم، وليس لي قوم يحمونني عندهم، ولكن أدلك على رجل منيع، عثمان بن عفان رضي الله عنه. فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل عثمان إليه. فلما دخل مكة وصل إليهم قالوا له: إن شئت أن تطوف. قال: معاذ الله، أطوف ورسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوع، لن أطوف بالبيت حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت الأخبار بأنهم قد قتلوه، عند ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمبايعة، قال لن نبرح حتى نناجزه، فحصلت البيعة بهذا السبب. ثم تبين أن هذا الخبر كذب، ليس صحيحا، أنه كذب، وقد بايع له بيده الأخرى، قال يده وضرب بها على يده الأخرى وقال هذه عن عثمان، كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا لعثمان من يده. ثم إن الله جل وعلا وعد هؤلاء الذين بايعوا تحت الشجرة مغانم كثيرة ومغانم قريبة، فإنسان من أمر يهمه. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود في خطبة الحاجة في النكاح وغيره حا. وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري المعنى قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة، إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لم يقل محمد بن سليمان إن
هذه خطبة الحاجة التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، ومنها عقد النكاح، وكانت الجاهلية يخطبون ويذكرون مفاخرهم محاسنهم وما لهم من الأنساب وما لهم من الكرم والجود، ويثنون على أولادهم بناتهم المتزوج والذي يتزوج عليه، تذكر هذه الأشياء. فلما جاء الإسلام أقر ذلك، ولكن جعله أمر يتعبد الله جل وعلا به من ذكره جل وعلا والثناء عليه والأمر بتقواه، وكذلك الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم والشهادة، شهادة الحق، شهادة بالتوحيد الله جل وعلا، والشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والتفويض إلى الله جل وعلا والاستسلام له بأنه من يهدي فهو المهتدي ومن يضلل فأنه لا يضر إلا نفسه، يعني بالأمور النافعة. وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ في الأصل لأنه مطلوب، شهرة النكاح أن يشهر ويعلم ينشر أمره حتى يكون ليس شبيها بالسفاح الذي يكون سرا، ولهذا صار هذا من المستحبات. ويجوز أن يعقد بدون خطبة كما سيأتي، ولكن الأولى أن يذكر الله وأن تخطب، وهذا مثل ما قلنا ليس خاصا بالنكاح فقط، بعقد النكاح، بل عند كل حاجة، ولهذا سماها خطبة الحاجة. قوله إن الحمد لله، الحمد هو الثناء للجميل الاختياري على من يستحق، وأل فيه للاستغراق، كل مدح وثناء بسبب نعمة أو بسبب فعل جميل فهو لله جل وعلا يستحق تعالى ملك له جميع المحامد وجميع الثناء لله. إن الحمد لله، قوله نحمده ونستعينه، يعني أن شأن العبد أن يثني ويحمد ربه جل وعلا، يثني عليه ويحمده، يحمده بما هو أهله ويثني عليه بنعمه التي أنعم بها عليه. ويستعينه ويستعينه على ذلك، يعني يستعينه على عبادته وحمده، بل يستعينه على كل فعل يرجو به ثواب في الدنيا والآخرة. فالاستعانة عبادة، الحمد عبادة، والاستعانة عبادة، عبادة لله جل وعلا. وإن كان الاستعانة بالمخلوق في الأمر الجائز، المخلوق الحاضر القادر، أمر الذي يجوز، هذا جائز. الأولى أن الإنسان لا يستعين إلا بربه جل وعلا. وقوله ونستغفره يعني من ذنوبنا، الإنسان لا ينفك من ذنب، يعني نطلب مغفرته، نسأله المغفرة. والمغفرة هي محو الذنب ووقاية شره، وقاية أثره الذي يترتب عليه من العقوبة، هذه المغفرة، حقيقة المغفرة. والله جل وعلا إذا غفر لعبده يمحى ذنبه، وربما نسيه الملك الذي كتبه، ينسيه الله جل وعلا إياه حتى لا يفضحه، ويقيه تبعته التي تترتب عليه. وقوله ونعوذ به من شرور أنفسنا، الشرور مصدرها النفوس، فإن النفس تدعو إلى الشهوات وإلى المخالفات وإلى ما يلائمها إن كانت معاصي، عاصي الله جل وعلا. فكل ما ينال الإنسان من شر فمن نفسه ومن الشيطان. ولهذا أرشدنا إلى الاستعاذة من شرور أنفسنا، أن الإنسان يستعيذ بالله من شر نفسه، فإن النفس أمارة بالسوء إلا من رحم الله جل وعلا. جاء في رواية من سيئات أعمالنا، يعني استعاذ أيضا من سيئات العمل. ثم قال ذكر الآيات، ثلاث آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حق تقاته كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: أن يشكر فلا يكفر، وأن يطاع فلا يعصى، تطيعه فلا تعصيه، وتشكره ولا تكفر. وهذا قد يكون صعب، من الذي يكون بهذه المثابة، يشكر الشكر الذي يستحقه الله، ويطيع الطاعة التي يستحقها الله. ولهذا ورد أن هذه الآية لما نزلت شقت على الصحابة، قالوا من يستطيع هذا؟ فأنزل الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. فكان هذا تخصيصا لهذا العموم، اتقوا الله حق تقاته. وقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني دوموا على الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له، والخلوص من الشرك والتبعات. وهذا هو حقيقة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الإسلام أن يسلم قلب الإنسان لله، وتسلم جوارحه، فيصبح ليس في قلبه إلا حب الله وإرادة الخير والصلاح والهدى، وجوارحه كذلك تسلم لله، بمعنى أنها لا تفعل فاحشة ولا معصية، بل تنقاد لله مطيعة مستسلمة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، من يده ولسانه، يصبح مستسلم منقاد لله جل وعلا، لا يصدر منه شر، لا من لسانه بالغيبة والنميمة، ولا بالشتم والأذية لإخوانه المسلمين، ولا بيده أن يتناول شيئا من حقوقهم أو يمنعهم حقا لهم عليه، يكون سالما من هذه الأشياء. والله يوصينا أن نكون كذلك حتى الموت، لا يأتي الإنسان الموت إلا وهو مسلم. ذكر الآية الأخرى ولكن ذكرت على غير ما هي في المصحف: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ليست الآية هكذا، ولكن هذه الرواية ثبتت في جميع نسخ أبي داود، ولهذا يقول بعض العلماء لعل هذه قراءة عبد الله بن مسعود في مصحف. على كل حال هذه لا تثبت قراءة يا أيها الناس اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذه القراءة المشهورة المتواترة، قراءة السبعية. أما ما ذكر هنا إما أن يكون خطأ من بعض النساخ، أو أن هذه جاءت بالمعنى ولا يقصد بها القرآن، فالله أعلم. والمقصود أنها تقرأ أول آية في سورة النساء، لأن فيها الأمر بالتقوى وفيها الأمر بمراعاة الأرحام لا تقطع، اتقوا الأرحام لا تقطعوها، فإن الله يعاقب على قطيعة الرحم، ومن قطع رحمه قطعه الله جل وعلا. وكذلك يذكر بأن الناس أصلهم من رجل واحد، اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من هذه النفس زوجها، لأن زوج آدم خلق منه، كما جاء في الحديث أن المرأة خلقت من ضلع، وأن الضلع أعوج، ضلع أسفل الضلع هو أعوجه، ولهذا تكون المرأة أوجى دائما ما تستطيع أن تقيمها، فإن استمتعت بها استمتعت بها على عوجها، وإن أردت أن تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وقد أمر الرجال بأن يحسنوا إلى النساء، الرسول صلى الله عليه وسلم وصى الأمة بالنساء في حجة الوداع، قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله وأخذتموهن بأمانة الله، فهي أمانة عند الإنسان يجب أن يتق الله فيها. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن خير الناس خيرهم لأهله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله، هو خيرهم، فلا يجوز للإنسان يكون مخاصما لأهله دائما، أو أن مثلا إذا جاء إلى البيت يأتي غضبان ويصبح يتكلم الكلام الذي لا يليق، يجعل غضبه إذا كان أغضب خارج البيت غضبه في زوجته ضعيفة المسكينة، قد لا يكون لها ناصر ولا تستطيع أن تنتصف ولا تستطيع حتى الجواب. ولهذا أمر بأن يتقي الإنسان، يتقي ربه فيه. وهنا يذكرنا ربنا جل وعلا بذلك في هذه الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به، يعني يسأل بعضكم بعضا بالله